الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية. رئيس البرلمان الإيراني يبحث مع الرئيس الأوزبكي توسيع التعاون بين البلدين. والرئيس الأمريكي يصل الأراضي الفلسطينية المحتلة في مستهل جولة بالمنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أن إيران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية، ونصح الأمريكيين بالنظر إلى الحقائق وأخذ العبر من الماضي بدلا من تكرار التجربة الفاشلة للضغوط القصوى على الشعب الإيراني. وخلال اجتماع الحكومة رد رئيس على مزاعم الأمريكيين الأخيرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال أن الأمريكيين قالوا أن على إيران العودة إلى الاتفاق في حين أننا لم ننسحب أبدا، وكانت أمريكا هي التي انتهكت الاتفاق، مضيفا أن الأمريكيين أدركوا خلال سنوات 43 الماضية أنه لا يمكن التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة القوة. التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليفاف الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايوف في العاصمة طشكند، وبحث معه سبل توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين. قاليفاف وميرضيايوف شددا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري ودعم تنفيذ المشاريع المشتركة بمجال النقل والشحن، مشيرين إلى أهمية برامج التبادل العلمي والفني. كما تناول الطرفان ملفات التعاون المتبادل في إطار المنظمات الدولية، بما فيها جدول أعمال الاجتماع القادم لمنظمة شنغهاي للتعاون الذي ستستضيفه مدينة سمرقند الأوزبكية في سبتمبر أيلول من العام الجاري. بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي عدة قضايا، من ضمنها ملف الأموال الإيرانية المحتجزة لدى سيول. وشدد علي باقر كاني الذي تلقى اتصالا من نظيره جو هيون دونغ على ضرورة تسوية القضايا الثنائية الحساسة بأسرع وقت ممكن. كما ناقش الجانبان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها مفاوضات إلغاء الحظر على إيران بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين طهران وسيول. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن معدات دفاعية جديدة ستزود بها هذه القوة على عدة مراحل حتى نهاية العام الجاري. الأدميرال علي رضا تنكسيري ولدى زيارة أحد مراكز إعادة تأهيل السفن شدد على مواصلة إنتاج هذا النوع من التجهيزات بمشاركة الشركات المعرفية، مشيدا بمراحل التصنيع والتطوير المحلي لمعدات البحرية وبجهود العاملين بهذا القطاع. وأشار تنكسيري إلى نجاح حرس الثورة الإسلامية في إفشال الحظر على الوسائل التي تحتاجها البلاد في الأغراض العسكرية. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة كأول محطة في مستهل جولاته الإقليمية في المنطقة على أن تكون السعودية وجهته القادمة. زيارة بايدن تأتي بهدف الترويج إلى تطبيع علاقات بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني. من جهتها اعتبرت حركة حماس هذه الزيارة انحيازا ودعما للصهاينة ومحاولة مرفوضة لدمجهم في المنطقة، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والحقوقية والإنسانية عن تداعياتها. في سياق متصل أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن حضور بايدن في المنطقة يحمل أهدافا خبيثة ولا تحمل رؤية جديدة للقضية الفلسطينية. دعا الحراك الشبابي الفلسطيني إلى المشاركة في التظاهرة المزمع انطلاقها يوم غد الخميس بمدينة رام الله احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي المحتلة. وأوضح الحراك أن هذه الفعالية تأتي للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للمواقف الأمريكية من القضية الفلسطينية. وتتواصل التحذيرات من مخطط أمريكي صهيوني يسعى إلى بناء مجمع دبلوماسي للسفارة الأمريكية على أملاك فلسطينية في القدس المحتلة تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. يتواصل القلق لدى المسؤولين والخبراء العسكريين الإسرائيليين من تنامي قدرات حزب الله وكسره لمعادلات الردع وإدخال الجبهة الداخلية الإسرائيلية في دائرة التهديد. وتوقف كيان الاحتلال عند تطوير المقاومة لقدراتها الصاروخية وتحولها إلى قوة هجومية تهدد الجليل، وأقر بفقدان الحسم في أي حرب قادمة مع المقاومة، وبأنه لم يعد لديه خيار سوى اللعب على أزمة لبنان الاقتصادية لمحاولة إضعاف المقاومة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لاحظ العدو ومنذ العمليات الأولى لحزب الله أن هناك تصاعدا مع الأيام في قدراته التخطيطية والتنفيذية وسرعة تطوره التسليحية التي تواكب بشكل حثيث احتياجاته للمعركة ضد جيش الاحتلال، لذا ركز جهده على إجهاض كل مستويات التطور وخاصة قدراته الصاروخية.
الأمر ليس أن الجيش الإسرائيلي بات أضعف، إنما لأن العدو تأقلم وبات لديه إمكانيات جديدة لم تكن موجودة لديه في السابق، وهذا الأمر يجب وضعه على الطاولة، ويجب القول إن اللعبة لم تعد نفسها.
يجب أن ندرك أن الحرب المقبلة ستكون حربا مختلفة عن السابق، حيث إن الجبهة الداخلية ستتضرر كثيرا. فقد تمكن حزب الله من حيازة قرابة 100,000 صاروخ، جزء منها غير دقيق، ويكفي أن يصيب 10 أو 20% منها وسط البلاد، وهذا يعني أن 10 أو 15,000 يمكن أن تصيب قلب إسرائيل.
لكن مع تقدم المعركة كان حزب الله سباقا في تحديد نقاط الضعف لدى الجيش الإسرائيلي، فاتجه إلى تطوير الصواريخ سواء من ناحية المدى أو الدقة، ففقدت الجبهة الداخلية الحصانة الأمنية وباتت الخاسرة الرخوة في أي حرب مقبلة، ليس في الاستهداف الصاروخي فحسب، إنما أيضا بالهجوم المعاكس من قبل قوة الرضوان لتحرير الجليل.
في اللحظة التي ينجح فيها حزب الله بالتزود بقدرات دقة الصواريخ، فإن هذا سيغير قواعد اللعبة بصورة دراماتيكية، وهناك يجب القول إن الحرب هي حرب يديرها نصر الله بشكل جيد، وسيكون لذلك أثر معنوي لمواطني إسرائيل كذلك حيال الخارج.
تحدث نصر الله بصورة واضحة حول خطته للدخول إلى الجليل في الحرب، وقال إنه يوجد لديه ما يكفي من الصواريخ الدقيقة للحرب، ولتقل إسرائيل ما تشاء، فقد أنجزنا هذا الأمر.
وبعد أن فقدت إسرائيل القدرة على حسم المعركة مع حزب الله، ينصح الخبراء الصهاينة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية في الكيان الصهيوني باللعب على الأزمة الاقتصادية في لبنان، لأنها ربما باتت الوسيلة الوحيدة للضغط على الحزب، فهو الآن يستطيع تدمير بيت الشعب وهو الكنيسة متى أراد بحسب الخبراء الصهاينة.
سوريا، حيث استهدفت القوات التركية والجماعات الإرهابية الموالية لها على أحد مشاريع المياه في ريف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد. وأفادت وسائل إعلام سوريا بأن الجانب التركي اعتدى على مشروع مياه علوك بريف مدينة رأس العين، مضيفا أن هذه العملية تسببت بتأخر ضخ المياه إلى أهالي الحسكة والأحياء المحيطة لإجراء بعض الإصلاحات فيها. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تتراجع عن مواقفها المحقة والمنطقية. رئيس البرلمان الإيراني يبحث مع الرئيس الأوزبكي توسيع التعاون بين البلدين. والرئيس الأمريكي يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في مستهل جولة بالمنطقة. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول الفكر التربوي لدى الإمام ودور الحكومة في توجيه النشء نحو القيم الإنسانية.
مستمعينا الكرام، يعتقد الإمام الخميني طيب الله ثراه أن أهم مؤسسة بشرية يمكن أن تأخذ على عاتقها تحقيق مهمة التربية والتعليم في المجتمع البشري هي الحكومة العادلة التي تستند إلى القيم الإلهية والإنسانية الرفيعة، وإقامة مثل هذه الحكومة في الوجود الإنساني هو المهمة الأساسية التي جاء من أجلها الأنبياء والرسل عليهم السلام. وأما الدور الذي يبلور دور مهمة الحكومة الصالحة والعادلة في تحقيق مهمة أهداف التربية والتعليم في نظر الإمام، فهو دور الأم الذي يتواصل مع دور الأنبياء والرسل ويلتقي على مستوى بناء الإنسان الصالح. وهذا الارتباط والتكامل بين الدورين يتحدث عنه الإمام الخميني، فيعتبر أن الأنبياء جاءوا لبناء الإنسان، فهؤلاء كانوا مأمورين أن يجعلوا من الإنسان مخلوقا مزكى، وواجب الأم تجاه أبنائها نفس هذه المهمة، فبعملهن يتم تزكية أبنائهن.
فالأم كما يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تقوم بدور في التربية والتوجيه يفوق دور الأستاذ والمعلم، لأنها تتوفر على مؤثرات نفسية خاصة لا يمكن أن تتوفر للأستاذ والمعلم في علاقته بالطفل. ففي أحضان الأم يتربى الأطفال أفضل مما يتربون عند الأساتذة، لأن العلاقة التي تربط الطفل بأمه لا تربطه بأي شخص آخر، وما يتعلمه الطفل من أمه في الصغر يرتسم في قلبه ويبقى معه إلى آخر عمره.
أيها الأخوة والأخوات، تتجلى الأهمية الكبيرة التي يعلقها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية على دور الأم في التربية عبر الربط بين مصير المجتمع بأكمله وبين طبيعة التربية التي تنجزها الأم لطفلها. فالأم هي منشأ الخيرات، وإذا لا سمح الله قامت الأمهات بتربية أبنائهن تربية فاسدة فإنهن يصبحن مصدرا للشر. فبإمكان الأم أن تربي أبنائها تربية صالحة ويكون إنقاذ أمة بأكملها على يد هذا الطفل. ومن الممكن أيضا أن تقوم بتربيته بشكل غير صالح فيكون سببا لهلاك الأمة.
كما يعتبر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التربية العائلية في أجواء المنزل مقدمة مهمة، يتيسر للمدرسين في المدرسة القيام بواجبهم في توجيه وإرشاد الطفل بشكل أفضل، وبعد الدور الأسرتي يسلط الإمام الضوء على دور المعلم في عملية التربية والتعليم، فيلقي على هذا الدور مسحة معنوية أيضا عبر ربطه بمهمة الأنبياء ودورهم في إصلاح الفرد والمجتمع، لأن دور المعلم في المجتمع هو دور الأنبياء، ولأن هؤلاء هم معلمون للبشر، وهو دور حساس جدا ومهم ومسؤولية عظيمة جدا. فدور التربية دور مهم، وهو إخراج الفرد من الظلمات إلى النور، وقد رسم الله سبحانه وتعالى ذلك الدور في كتابه العزيز بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، صدق الله العلي العظيم.
وهذه هي سمة المعلم، والله تبارك وتعالى ينسب هذه السمة إلى نفسه، فهو ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبواسطة الأنبياء والوحي يدعو الناس إلى النور والكمال، ويدعوهم إلى المحبة والوصول إلى مراتب الكمال الإنساني. ومن واجب الأنبياء أيضا تعليم وتربية الناس والترفع بهم عن رتبة الحيوانية والوصول إلى مقام الإنسانية.
أيها الأخوة والأخوات، بعد أن يفرغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من بيان دور وأهمية كل من الحكومة والأم والأب والمعلم في عمليتي التربية والتعليم، فإنه يعني بالدور الخطير الذي تمارسه المؤسسات التربوية والتعليمية في البلاد. وأول ما يسترعي الانتباه في موقف الإمام الراحل من هذه المؤسسات هو النقد المكثف الذي وجهه إلى الدور السلبي الذي كانت تقوم به في عهد نظام الشاه. وأول تلك المؤسسات التعليمية التي يتوجه إليها النقد الشديد من قبل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هي الجامعات التي يرى الإمام أنها ساهمت عبر انسياقها واستجابتها لعملية التغريب الفكري والثقافي التي فتح النظام البائد للشاه الأبواب أمامها على مصراعيها لتدمير وإزالة هوية الشعب وسلخه عن قيمه ومبادئه. ويفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية في تعيين وتحديد مصير البلاد، حيث إن مصير أي بلد وشعب ونظام يكون بعد عامة الجماهير بيد الطبقة المتعلمة. وهدف الاستعمار الجديد هو التلاعب والتدخل بمواقع هذه الطبقة.
أحبتنا المستمعين، لقد شرح الإمام الخميني طيب الله ثراه الأساليب الخبيثة التي كان يعتمد عليها الأجنبي المستعمر لإحكام سيطرته على مراكز التربية والتعليم، سواء الجامعات الأكاديمية أو الحوزات العلمية الدينية. ففي الحوزات لما كان المجال لنفوذ الأجانب المستعمرين معدوما، فإنهم آثروا أن يواجهوا علماء الدين وطلاب العلوم الدينية بالقمع والشدة، سعيا لفصلهم وعزلهم عن المجتمع. وفي الجامعات رأى الإمام الخميني الراحل أن الخطة الاستعمارية كانت تقضي بإبعاد الشباب عن الأصالة في الثقافة والأدب والقيم، وجرهم نحو الشرق أو الغرب، ثم انتخاب المسؤولين من بين هؤلاء وتسليطهم على مصير البلدان، وهؤلاء بدورهم يجرون البلاد إلى التغريب، وهذا أفضل طريق لإبقاء حالة التخلف ومواصلة النهب في البلدان الخاضعة لهم، لأن كل شيء فيها ينساب في النهاية إلى جيوب القوى الكبرى دون أن يكلفهم شيء.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والسداد.
خمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، أينما كنتم سلام الله عليكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي ضيف البرنامج، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، معنا في هذه الحلقة من البرنامج. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الفاضل. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام من الله عليكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد عبر برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. سماحة الشيخ، هناك عدد من المسائل سنجيب عليها في هذا برنامج. هناك مسائل شرعية مهمة وجهت إلى البرنامج وسنجيب عليها وسنستفيد من وجودكم الكريم. سمحت الشيخ، هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلي يوجب بطلان الصلاة؟
السؤال رائع حقيقة، والبعض يبتلى بهذا السؤال.
نعم،
خصوصا وأن القطط عادة تدخل المساجد وتدخل المنازل.
نعم.
والبعض أيضا يقتني أنه هذه وهي حقيقة.
نعم.
حيوان لطيف وأليف في نفس الوقت. على كل حال، القط هو طاهر بالأصل، القط هو طاهر خلافا للكلب الذي هو نجس، عين نجاسة يعتبر.
نعم.
فشعر القط، لعاب القط محكومان بالطهارة، لكن القط غير مأكول اللحم، يعني يختلف عن الدجاج الذي يكون أحيانا في البيت. وريش الدجاج صحيح أنه طاهر، لكن أيضا لو كان الريش على بدن المصلي أو على لباس المصلي،
نعم،
فلا إشكال فيه لأنه من مأكول اللحم.
نعم.
لكن القط غير مأكول اللحم، وأي شيء من غير مأكول اللحم إذا صنع منه لباس من جلوده، من شعره، من وبره، بما أن هذا الحيوان لا يؤكل لحمه، فالصلاة بذلك اللباس باطلة، ويجب إعادة تلك الصلاة.
نعم.
سواء كان ذلك الثوب جافاً أو رطباً، لا يوجد فارق بين الاثنين. وجود الشعر، شعر القط ووبر القط ولعابه على لباس المصلي يبطل الصلاة عند الإمام الخميني وكثير من مراجع التقليد.
نعم.
لكن بعض المراجع قال أنه لا تبطل الصلاة لمجرد وجود ذلك الشيء على الملابس، لأن الملابس في الحقيقة ليست مصنوعة من شعر القط، وإنما مصنوعة هي لنفترض أنها من الصوف، وخالطها شيء، تعلق بها شيء من الشعر أو
بالفعل.
فاللباس هو شيء آخر، مصنوع من شيء آخر. وبعض المراجع يقول لو كان ذلك الشعر وذلك الوبر قليل بمقدار شعرة أو شعرتين فلا بأس، وبعضهم قال إذا كان اللعاب جافا قد تيبس يعني،
نعم،
وإن ترك أثرا على الملابس، لكن بما أنه تيبس وتحول إلى شيء آخر لم يعد لعابا،
نعم،
سائلا،
نعم، رطب، نعم،
فإذا أيضا يقول يحكم عليه شنو ماذا بالطهارة. كل ذلك لسبب عامل واحد، وهو أن القط غير مأكول اللحم، ووجود أجزاء منه ليس فقط أنه هذا الموضوع خاص طبعا بالقط، كل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إذا تعلق شيء منها على ثياب المصلي أثناء الصلاة فأحكامه كما ذكرت عند بعض المراجع يجب أن يراجع الإنسان مرجعه. لكن على رأي السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه والإمام الخامنئي أن وجود قليل من الوبر والشعر، شعر القطة، على ملابس المصلي يؤدي إلى البطلان، وهذا لا يختص بالقطط، فإذا ذكرت القطط هي من باب المثال الشائع يعني.
نعم بالفعل،
لأنه غالبا ما نعم. تكون هناك قطط. طبعا البعض اشترط أن يكون اللباس مصنوعا مما يؤكل لحمه، ولا مانع من وجود أشياء طاهرة مما لا يؤكل لحمه في جيبه أو ما شابه، والله أعلم.
طيب إذا سمحت الشيخ، المكلف أثناء الصلاة لم ينتبه إلى أنه توجد شعرة من شعر القط أو حيوان لم يؤكل لحمه على جسده أو لباسه، وتبين له ذلك بعد الصلاة، كيف هنا سيكون الحكم؟
هذا سؤال جميل، وأنا أطرح أيضا سؤال آخر يرتبط بسؤالك الذي تفضلت به.
نعم شكرا.
لو أنه اكتشف الإنسان وجود الشعر بعد الفراغ من الصلاة،
نعم،
صلاته صحيحة، لأنه عندما بدأ بالصلاة كان يعلم أن ثيابه خالية من ذلك الشعر. أحيانا يحصل ماذا؟ المصلي واقف يصلي، هذا السؤال الذي أنا أريد أن أضيفه، نعم، إلى سؤالكم الذي تفضل. واقف يصلي، أثناء الصلاة جاء القط
اقترب منه
ومسح جسمه، عادة بهذه الحالة المعروف مسح جسمه،
نعم،
برجل المصلي أو ببدن المصلي وثيابه وتعلق، نعم، بثوبه شيء منه. طبعا هو في أثناء الصلاة ممكن أن لا يلتفت إلى ذلك،
نعم،
لكن بعد الصلاة ربما يرى شيئا من ذلك، فإن شاء الله أنها صلاته محكومة بالصحة، والله أعلم.
الله أعلم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ على هذه الأجوبة الشاملة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، هناك سؤال ربما أيضا شائع في هذه الأيام، يقول: ما هو حكم تختم الرجال بالذهب وخاصة أثناء الصلاة؟
التختم بالذهب مطلقا هو حرام، سواء كان أثناء الصلاة أو خارج الصلاة، هذا بالنسبة للرجل. بعض الأشياء حلال على المرأة حرام على الرجل، منها الذهب، لبس الذهب. جائز للمرأة حرام على الرجل. نظير ذلك الحرير، لبس الحرير للمرأة جائز وللرجل حرام. ليست فقط الملابس هكذا، حتى بعض السجايا الخلقية يختلف الرجل بها عن المرأة. فالبخل للمرأة مستحب، للرجل مكروه. إطالة الأظافر، إطالة الأظافر وتقليم الأظافر للرجل مكروه، لكن للمرأة مستحب. أي نعم. عندنا أنه ماذا بالنسبة لزليخة ويوسف، ماذا وقدت قميصه من دبر، هذا القميص كيف تقده من دبر إذا لم يكن لديها أظافر؟ فحتما أنه أظافرها كانت طويلة، نبشت تلك الأظافر في قميصه وقدت قميصه. فبعض الأشياء حرام على الرجل حلال للمرأة، منها لبس الذهب. فالذهب لا يجوز للرجل لبسه في الحالات العادية مطلقا. وبالنسبة للصلاة بالذهب، إذا تعمد ذلك فقطعا أنه صلاته أيضا ماذا؟ باطل على رأي الإمام الخميني، ويجب إعادة تلك الصلاة.
هل هناك فرق بين الذهب الأبيض أو الذهب الذهبي؟
الذهب الأبيض قد لا يكون هو الذهب المقصود بالتشريع. الذهب الأصفر البراق المعروف هو هذا المقصود عادة في التشريع الإسلامي، لكن بالفترة الأخيرة يستعملون نوع من البلاتين أو معدن آخر، يقولون أنه هذا أيضا ذهب أبيض من أجل إغلاء سعره أو أنه بيان قدره وقيمته. على كل حال لا أدري ما هي الأسباب، لكن تسميته بالذهب الظاهر ليست تسمية حقيقية، وهذه التسمية لا تؤثر في الحكم الشرعي هنا. فإذا كان هذا المعدن الأبيض ذهب حقيقي كما يقال، وهو ليس كذلك، فطبعا حكمه يجري عليه حكم الذهب، لكن الظاهر هو ليس كذلك.
هناك سؤال يقول: هل هناك إشكال شرعا في لبس الذهب إذا لم يكن لبسه للزينة أو لم يكن مرئيا للآخرين؟
بالنسبة للرجل طبعا هذا السؤال، هل يوجد هناك إشكال شرعي في لبس الذهب؟ نعم، يوجد إشكال شرعي في لبس الذهب حتى لو لم يكن للزينة. مجرد أفرض أنه يلبسه حتى لا يضيع أو لا يسرق، أو مثلا لا يحصل، أو من أجل نقله من مكان إلى مكان آخر، لبسه وإن لم يكن للزينة بالنسبة للرجل يعتبر حرام.
هناك أيضا ذهب يتم صياغته خصيصا للرجال، يعني ما هو حكم بيع وصياغة هكذا مجوهرات اللي هي خاصة بالرجال والتي لا تلبسها النساء؟
ما دام أن الشيء مصنوع لعمل حرام ولفعل حرام، فلا شك أن بيعه وشراءه والعمل به ونقله كله يعتبر ماذا؟ من باب المقدمة للحرام. باع أو اشترى أو عمل به أو نقله، أربع حالات هذه كلها تعتبر محرمة باعتبار أنها مقدمة لنقل الشيء المحرم إلى من يريد أن يستعمله في الحرام.
إذن صياغة الذهب للرجال أيضا فيه إشكال.
نعم فيه إشكال، طبعا الذهب المقصود هو الذهب الأصفر المحرم يعني الواضح الحرمة يعني.
نعم.
ولا يوجد احتمال آخر، مع عدم وجود احتمال آخر مثلا أن تستعمله النساء مثلا، يعني هذا مخصص لعمل الحرام.
نعم.
وهذا لا يختص بالذهب، كل الأشياء التي تكون مقدمة لفعل الحرام فهي محرمة من باب المقدمة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال يقول: يرى في بعض الضيافات يقدمون الحلويات بأواني فضية، فهل يعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنية الفضة، وما هو حكمه؟
هذا يجب أن نرجع به إلى العرف. إذا كان العرف يقول أنه هذا من باب تناول الطعام بآنية الفضة بآنية الذهب،
نعم،
فلا شك أنه هو حرام. إذا لا يصدق عليه هذا العنوان فعندئذ ممكن أن يكون، فالتحديد تحديد أنه هو تناول للطعام بالآنية آنية الذهب والفضة، تحديد ذلك أنه يعود إلى العرف. فإذا قال العرف أنه تناول للطعام بالذهب والفضة فهو لا شك أنه حرام.
هل يجب على المكلف أن يفتش ويسأل عن معدن هذا الأواني التي تقدم فيها الطعام له أم لا يجب؟
أي أحسنت، لأنه الآن تكون بعض الأواني مطلية ومطلية بشكل بحيث الإنسان لا يدري أن هذا ذهب أو ليس بذهب.
نعم.
أي نعم أحيانا تكون كذلك.
نعم.
لكن العرف الغالب أن لا يكون بأواني الذهب، أن لا يقدموا ذلك من قبل خصوصا عامة الناس.
نعم.
إنه قطعة من الذهب تكون على شكل إناء وصحن كبير،
ثقيلة تكون، نعم الفهم،
وزنها ثقيل ويحتاج حقيقة إلى أموال طائلة حتى، نعم، أنه يصنع إناء بهذا الثقل. قد لا يتوفر هذا إلا عند الأغنياء 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 القليلين جدا. فالعرف الغالب يؤخذ بأنها ليست ذهبا ولا فضة، هذا العرف الغالب، الله أعلم.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الأجوبة الشاملة والأمثلة الجميلة والأسلوب الشيق. طبعا جزيل الشكر لكم فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، شكرا جزيلا على حضورك معنا، والشكر أيضا موصول لكم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
حي على الصلاة، 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 حي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة a
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير والعافية وراحة البال مستمعينا الكرام. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 8:50، ومن بعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:00 ولمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:12. مشرعون بلا شرعة تقدم لحضراتكم عند 9:46، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة، ومن بعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه عند 9:29، ومن بعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:50، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 2:15. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ومن تفسيرات علمائنا وهي تتناول هذا الدعاء الشريف بالنظر والبحث والدرس. وقد وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. ولا زال الكلام حول الفقرات الأولى والكلمات الأولى من التوسل السابع من الدعاء الشريف. وصل بنا الحديث إلى الكلام الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الكلام الذي كان الواسطة التي نقلته هو المجد الإلهي، كما عبرت الفقرة بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. والظاهر من النصوص الشريفة إن الله سبحانه وتعالى قد تكرر كلامه وكثر مع عبده موسى بن عمران، وهو الذي يفسر تسميته بكليم الله كما نقلتها لنا الأخبار والروايات والآيات المباركة. ولنقتطف بعضا من هذه النصوص الدالة على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، فقد ورد في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وتستمر الآيات المباركة لكي تبين لنا وتعرفنا على الكلمات الإلهية التي وجهت إلى موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقد نقلت لنا روايات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين الكثير من الكلام الإلهي مع كليم الله. نقل العلامة السيد نعمة الله الجزائري رضوان الله تعالى عليه في كتابه قصص الأنبياء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل ناجى موسى بن عمران بمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة أيام ولياليهن، ما طعم فيها موسى ولا شرب فيها، فلما انصرف إلى بني إسرائيل وسمع كلام الآدميين مقتهم لما كان وقع من مسامعه من حلاوة كلام الله عز وجل. وفي نص آخر عن أبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى: أحبني وحببني إلى خلقي. قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنه ليس أحب إلي منك، فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى الله إليه: فذكرهم نعمتي وآلائي، فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا. فقال موسى: يا رب، رضيت بما قضيت، تميت الكبير وتبقي الأولاد الصغار. فأوحى الله إليه: أما ترضى بي وكيلا وكفيلا؟ فقال: بلى يا رب، نعم الوكيل ونعم الكفيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد أكثر وأكثر من معاني هذا الدعاء المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
للمؤمنين